بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام أو قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: فصل في سنن الوضوء. قال: والواجب في الوضوء مرة، وهذا قد نقل عليه الإجماع، نقله ابن جرير وغيره. وأما في المغني لابن قدامة فإنه يقول هذا قول الجماهير وليس بالإجماع، فقد أوجب الإمام مالك رحمه الله الغسل ولم يحدد. وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: الوضوء ثلاثا ثلاثا إلا غسل الرجلين فإنه ينقيهما، والصحيح قول الجمهور الذي نقل عليه الإجماع أن الواجب في الوضوء مرة، وما زاد فهو مستحب ثلاثا كما سيأتي. قال: لكنه يستحب التثليث، وهذا بالإجماع، نقله ابن عبد البر والنووي وجماعة من أهل العلم، يستحب التثليث. ومتى يترك التثليث أو يجعله مرة أو مرتين؟ عند الحاجة، إذا كان مثلا الماء لا يكفي لغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا فلا بأس أن تغسل مرة أو مرتين، مع جواز المخالفة عند عدم الحاجة، لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الصحيح أنه غسل عليه الصلاة والسلام مرتين يديه مرتين مرتين بخلاف بقية الأعضاء. قال: لكنه يستحب التثليث لقوله صلى الله عليه وسلم فيه: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. هذا حديث ابن عمر عند أحمد وابن ماجه والدارقطني، وفي سنده زيد العمي وهو ضعيف، ولهذا ضعفه الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء برقم 85. قال: والتثليث في غير الرأس لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في حديث عثمان رضي الله عنه المتفق عليه، وعلى ذلك جماهير العلماء وليس بالإجماع، ولكن على هذا القول جماهير العلماء. ومن أدلتهم حديث علي عند أبي داود قال: فمسح برأسه مرة واحدة، وهذا الحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وقد رجح قول الجماهير شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو ترجيح الشوكاني وصديق حسن خان وغيرهم من أهل العلم، وهو الصحيح أن التثليث في كل الأعضاء يستحب إلا الرأس، فإنه يمسحه مسحة واحدة، يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ منه. قال: وقيل يستحب كغيره، أي التثليث، وهذا قول الشافعية ورواية عن أحمد. والذين قالوا بتثليث مسح الرأس استدلوا بأحاديث لا يصح منها شيء، فمنها ما هو شاذ ومنها ما هو ضعيف، وأحاديث المسح واحدة للرأس أصح وأثبت، فبعضها في الصحيحين وبعضها في السنن وهي صحيحة. قال: ويستحب إطالة الغرة والتحجيل، وهي البياض في وجه الفرس، وهذا هو تعريف الغرة وليس الغرة والتحجيل. فأما التحجيل فهو بياض في قوائم الفرس الثلاث: الغرة في وجه الفرس في ناصيته، والتحجيل في قدميه أو في ثلاثة أقدام. قال ويستحب إطالة الغرة والتحجيل هي قال هي البياض في وجه الفرس يسمى به النور الكائن يوم القيامة في مواضع الوضوء لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله رواه مسلم. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله أنه يستحب إطالة الغرة والتحجيل هو الذي عليه الجماهير اعتمادا على هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وخالف مالك وأهل المدينة وهو رواية عن أحمد ورجح هذه الرواية شيخ الإسلام وابن القيم ومن المعاصرين العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ وابن باز والعثيمين والسعدي والألباني وشيخنا الإمام الوادعي اختاره البسام في فتح العلام واختاره البسام في توضيح الأحكام. نعم. وهذا القول هو الصحيح عدم الاستحباب لأن الحديث الذي استدل به الجماهير أعله أهل العلل وهو حديث أبي هريرة فمن استطاع أن يطيل غرته منكم فمن استطاع منكم فليطر غرته وتحجيله. فإن هذه الرواية وإن كانت في مسلم إلا أنها مدرجة وقد حكم بإدراجها شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر والألباني وجماعة وقالوا وهم فيها نعيم المجمر كما في السلسلة الضعيفة 304 فلا تدخل في الاستحباب. ولكن عند غسل القدمين قد تقدم أنه يغسل الكعبين حتى يشرع في الساق وهكذا يغسل يديه حتى يشرع في المرفق في العضد وهكذا إذا غسل وجهه فزاد شيئا بدون تعمد وتقصد حتى وصل إلى خارج حدود الوجه لكن بغير تكلف. أما أنه يستحب أنه يغسل ما زاد على الوجه فإن هذا لا دليل عليه. وقد استدل المانعون كما في توضيح الأحكام بالمانعون لهذا استدلوا بأمور منها أن مجاوزة الفرض الذي جاء في السنة عبادة وفعله يحتاج إلى دليل. والأمر الثاني أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر هذا وإنما هو في رواية أبي هريرة التي وهم فيها نعيم المجمر. وأيضا من الأجوبة أن آية الوضوء قد حددت محل الفرض فقال فاغسلوا وجوهكم وقال وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين فحددت الواجبات وأماكن الوضوء بهذه الآية. وأيضا قولهم بأن هذه الزيادة مدرجة وهي من قول أبي هريرة رضي الله عنه. إذن فالراجع في هذه المسألة أنه لا يتعمد إطالة الغرة والتحجيل ولا يتكلف ذلك فإن هذه الزيادة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.